الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، موضوع اللقاء في هذه الليلة الطيبة المباركة، ليلة الجمعة، عن العلم الشرعي، فضله وآدابه وطرق تحصيله، وهو موضوع واسع وجوانبه كثيرة، لكن نقف مستعينين بالله عز وجل على بعض جوانب هذا الموضوع وطرف من مهماته، راجين من الله سبحانه وتعالى أن يحقق لنا في ذلك الخير والنفع والبركة، فهو جل وعلا ولي التوفيق والسداد، فلا حول ولا قوة إلا به تبارك وتعالى. والعلم الشرعي هو أفضل ما حصله الإنسان وخير ما اكتسبه، وهو أفضل ما صرفت فيه الأوقات وأمضيت فيه الساعات، وبركة على الإنسان في حياته كلها. العلم الشرعي هو ذلكم العلم الذي يعرف به العبد ما خلق لأجله وأوجد لتحقيقه، ويعرف به دين الله عز وجل، ويميز به بين الحلال والحرام، ويفقه به الأحكام، ويعرف من خلاله كيف يعبد الله وكيف يؤدي الطاعة لله عز وجل على الوجه الذي يرضيه. وحيث ورد الثناء في القرآن والسنة على العلم وأهل العلم، فالمراد به العلم الشرعي، العلم الذي يستبين به صاحبه دين الله تبارك وتعالى، و كيف يعبد الله وكيف يؤدي فرائض الله عز وجل، واجباته وأحكامه وشرائعه التي خلق سبحانه وتعالى الخلق لأجلها وأوجدهم لتحقيقها. وفي القرآن الكريم آيات كثيرة يثني فيها الله جل وعلا على العلم، ويمتدح أهله، ويبين سبحانه وتعالى مكانتهم العلية ومنزلتهم الرفيعة، وأنهم خير الناس، وأن غيرهم لا يساويهم ولا يدانيهم، في آي عديدة من كتاب الله عز وجل. قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. ويقول تعالى: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. والآيات في هذا الباب كثيرة تبين فضيلة من كان في سيره إلى الله جل وعلا وعبادته لله عز وجل على سنن قويم وهدي مستقيم وجادة واضحة. ولهذا قال أهل العلم: إن من العلم ما هو فرض عين على كل مكلف، لا يسع أحدا من الناس أن يجهله. ولهذا لما سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن هذا العلم الذي هو واجب على كل مكلف ما هو، قال رحمه الله تعالى: هو ما يقيم به المرء صلاته ويعرف به فرائض دين الله تبارك وتعالى وما أوجب عليه، وكل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولهذا من العلم علم هو فرض عين على كل مكلف، يجب على كل مكلف أن يعنى به، أن يعرف التوحيد الذي خلقه الله تبارك وتعالى لأجله، وأن يعرف أصول الإيمان التي لا يتحقق لأحد دين ولا تقبل منه عبادة إلا بها. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وأيضا ما يعرف به واجبات الدين ومباني الإسلام، كما صح في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. وأن يعرف ما حرمه الله عز وجل عليه وما نهاه عن فعله واقترافه ليكون من ذلك على حذر. فكما أنه يجب عليه أن يعرف الفرائض والواجبات ليفعلها، فإنه كذلك واجب عليه أن يعرف المحرمات والكبائر والآثام التي تسقط الله تبارك وتعالى ليجتنبها. وإلا كيف يتقي ما لا يعرف حرمته ولا يعرف تحريمه؟ كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ ولما تساهل كثير من الناس بمعرفة المحرمات والكبائر ومعرفة خطورتها وأضرارها عليهم في الدنيا والآخرة اقترفوها ووقعوا فيها وتوسعوا في فعلها، وأخذوا يتلمسون لأنفسهم الأعذار في ذلك غير مبالين. وهذا يبين لنا الحاجة الماسة والضرورة الملحة لتعلم العلم الشرعي، وبخاصة العلم الذي هو علم فرض على كل مسلم ومسلمة، أن يعرف دينه، أن يعرف واجبات الدين، أن يعرف ما لا تتم واجبات الدين إلا به، أن يعرف ما نهاه الله سبحانه وتعالى عنه ومنعه منه وحرمه عليه، حتى يكون في سيره إلى الله عز وجل وطلبه لرضاه سبحانه وتعالى على سنن سوي وعلى طريق مستقيم. وعندما يكون الناس على جهل بدينهم وبالتوحيد الذي خلقوا لأجله وعلى جهل بالعبادة التي خلقوا لتحقيقها وعلى جهل بالفرائض فرائض الدين وعدم اهتمام بالعلم والتعلم، إذا كانوا على هذه الحال فإنهم تعثوا بهم أو تعثوا فيهم البدع والأهواء والخرافات، ويتسلط عليهم أئمة الضلال ودعاة الباطل الذين قال عنهم عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف على أمة الأئمة المضلين. ويكثر فيهم التلبيس ولبس الحق بالباطل واشتباه الأمور واختلاطها وعدم الدراية بدين الله تبارك وتعالى، وتنفق فيهم الموضوعات من الأحاديث والواهيات المكذوبات والقصص المنحولات والأحكام المرجوحات إلى غير ذلك مما ينفق سوقها عند الناس إذا كانوا مفرطين مقصرين في طلب العلم الشرعي على بابه الصحيح ووجهه القويم. ويصبح حال الناس عندما يفرطون في العلم ويفرطون في تحصيله وتلقيه، يصبح حالهم أتباع لكل ناعق ويكثر تنقلهم، فترى الشخص الواحد متقلبا في دينه، متغيرة حاله، غير ثابت على دين ولا مستقيم على طاعة لله تبارك وتعالى، وهذا كله من الشتات والضياع الذي يبوء به الإنسان أو يبوء به الناس إذا فرطوا في العلم. ثم في زماننا هذا مع كثرة وسائل التلقي وأبواب ما يسمى بالثقافات وانفتاح كثير من وسائل الاتصال وسائل البث ودخولها على الناس في بيوتهم ومجالسهم وأمكنتهم، أصبحت قلوب كثير من الناس ممرضة ومصابة بأنواع من الأسقام مع جذب كبير في العلم الشرعي الصحيح والدراية بدين الله تبارك وتعالى القويم. وأصبح كثير من الناس دخلوا في حيرة وشك والتباس واشتباه واضطراب في الأمور، والسبب ذلك أنهم فتحوا قلوبهم وأسماعهم لكل ناعق ولم يجعلوا قلوبهم وأسماعهم متجهة إلى طلب العلم الحق الصحيح من بابه ومن طريقه، بل أصبحوا يسمعون كل شيء ويصغون إلى كل أحد، بل ويسألون كل أحد، حتى حصل من الاضطراب والشتات والفرقة ما الله تبارك وتعالى به عليم. فكل ذلك يؤكد على ضرورة عناية المسلم بالعلم الشرعي الصحيح المستمد من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويأخذ نفسه بالصبر على هذا العلم والدأب على تحصيله، ويطلب من الله تبارك وتعالى أن يعينه على تحقيق ذلك، ويواصل هذا الأمر في كل أيامه وجميع أوقاته إلى أن يتوفاه الله تبارك وتعالى وهو طالب للعلم الشرعي، كما قيل للإمام أحمد في مرحلة متأخرة من حياته وهو عاكف على العلم، قيل له: إلى متى؟ قال: من المحبرة إلى المقبرة، أي لا أزال طالبا للعلم الشرعي عاكفا عليه جادا في تحصيله إلى أن يتوفاني الله. والعلم الشرعي عبادة تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، والعبادة مطلوبة منك إلى أن تموت، كما قال الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واعلم
أنك إذا صبرت نفسك على العلم الشرعي وألزمتها بتحصيله وجعلت للعلم الشرعي نصيبا في كل يوم من أيامك، إياك أن يمر عليك يوم لا تحصل فيه علما، إياك أن يمر عليك يوم من أيامك لا تحصل فيه علما. كان بعض السلف إذا غربت الشمس وقد فاته نصيبه وحظه من العلم الذي اعتاد عليه بكى، وكثير منا تمضي عليه الشهور بل والسنوات ولا يجد وقتا للجلوس للعلم، يجد أوقاتا كثيرة للجلوس للهو والمرح واللعب والسمر وغير ذلك، ولا يجد دقائق معدودات أو لحظات يسيرات يفقه فيها دينه الذي خلقه الله لأجله وأوجده تبارك وتعالى لتحقيقه. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يجعل لنفسه حظا في العلم ونصيبا منه في أيامه كلها. والله سبحانه وتعالى إذا أراد بعبده خيرا وفقه للعلم وتحصيل العلم، كما بين ذلك نبينا صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الصحيح حيث قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمن إرادة الله سبحانه وتعالى الخير بعبده أن يوفقه للتفقه في الدين، أن يوفقه للتفقه في الدين. قد قال العلماء رحمهم الله إن مفهوم المخالفة لهذا الحديث أن من لم يعتني بالفقه في الدين وتحصيل العلم فإن هذا من علامات عدم إرادة الخير به، فإن هذا من علامات عدم إرادة الخير به، لأن من أراد الله سبحانه وتعالى به خيرا فقهه في الدين، أي وفقه وأعانه وشرح صدره للفقه في الدين وتعلمه ولزوم مجالس العلم والحرص عليها وصبر النفس على ذلك إلى أن يحصل منه ما كتبه الله تبارك وتعالى له: فاصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فروطا، أي ضائعا متبددا متفرقا. فينبغي على الإنسان أن يجاهد نفسه بأن يكون له حظ من العلم الشرعي المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. ولو لم يأتي في هذا الباب في بيان فضل هذا العلم وشرفه وشرف أهله وفضله ومحصليه إلا حديث أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه الثابت في السنن وفي غيرها عن النبي صلى الله عليه وسلم لكفى بذلك فضلا وشرفا. روى أبو الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ليستغفر لهم كل شيء حتى الحيتان في الماء، وإن العلماء ورثة الأنبياء فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. في زمن الصحابة رجل في المدينة سمع عن أبي الدرداء أنه يحدث بهذا الحديث، وكان أبو الدرداء رضي الله عنه في الشام، فرحل من المدينة ذلكم الرجل إلى الشام وأتى أبا الدرداء رضي الله عنه وقال: جئت إليك لحديث بلغني أنك تحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليكن منك على بال أن الرحلة من المدينة إلى الشام في ذلك الوقت ليست كالرحلة إلى الشام في وقتنا هذا، قد ترحل إلى الشام من المدينة إلى الشام في زماننا هذا في حدود 3 ساعات إذا كان بالطائرة، وفي نهار واحد أو يزيد قليلا إذا كان ذلك بالسيارة، أما في ذلك الوقت فإن الرحلة إلى الشام تحتاج من الأيام إلى ما يقارب شهرا كاملا. فرحل من المدينة إلى الشام مكابدا مشقة السفر وطول الغربة والجهد والمعاناة من أجل حديث واحد بلغه أن أبا الدرداء يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وصل إلى أبي الدرداء وأخبره بخبره قال له أبو الدرداء رضي الله عنه: أما جئت لحاجة؟ قال: لا. قال: أما جئت لتجارة؟ قال: لا. قال: ما جئت إلا لهذا الحديث؟ قال: ما جئت إلا لهذا الحديث. فحدثه به رضي الله عنه وأرضاه. وهذا يدل على همم كان عليها السلف، همم عالية كان عليها السلف، ورغبة عظيمة وحرص شديد على العلم الشرعي وتحصيل فضائله. وفي هذا الحديث حديث أبي الدرداء ولابن رجب رحمه الله شرح مفرد على هذا الحديث من أنفس ما يكون، وينبغي على طالب العلم أن يقرأ هذا الشرح ولو مرة في حياته، شرح من أنفس ما يكون، فيه من الفوائد العظيمة والفرائد النفيسة ما لا تكاد تجدها مجتمعة عن فضل العلم ومكانته ومنزلة أهله في كتاب آخر. قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العظيم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وهذه الفضيلة الأولى التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لطلب العلم وتحصيل العلم، قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما، أي سار في طريق لا لشيء إلا لطلب العلم، يخرج من بيته ويتجه، لم يخرج ولم يتجه ولم يسر إلا لأجل العلم وتحصيله، يلتمس أي يطلب ويحصل فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، أي جعل الله تبارك وتعالى طلبه للعلم، جعل الله تبارك وتعالى طلبه للعلم سببا لتيسير طريق الجنة عليه، لتيسير طريق الجنة عليه والفوز بها يوم لقاء الله تبارك وتعالى. وذلكم أن الجنة لا تنال بعد رحمة الله تبارك وتعالى إلا بالعمل الصالح، كما قال الله تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ولا يمكن للإنسان أن يعرف العلم، أن يعرف العمل الصالح إلا بالعلم، ومن لم يكن عنده علم شرعي صحيح فإنه يخبط في العبادة خبط عشواء، والله سبحانه وتعالى لا يقبل من الإنسان العبادة أيا كانت وبأي صفة، وإنما يقبلها تبارك وتعالى منه إذا كانت موافقة للهدي القويم ولسنن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. في حديث آخر قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد، وإياكم محدثات الأمور. وكان إذا خطب الناس يوم الجمعة عليه الصلاة والسلام يقول: أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. فهذا كله يبين لنا أن تيسر طريق الجنة والفوز برضا الله تبارك وتعالى لا بد فيه من العلم، لا بد فيه من العلم الشرعي الصحيح المستمد من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. طالب العلم عندما يدرس العلم ويتعلمه ويتفقه في دين الله يتعلم من خلال العلم الإخلاص ومكانة الإخلاص وعظيم شأنه عند الله تبارك وتعالى، يتعلم من خلال العلم العبادة وفضلها وعظيم ثوابها عند الله عز وجل فيقبل قلبه عليها، يتعلم من خلال العلم الشرعي المحرمات والنواهي وما يسخط الله عز وجل وخطورة ذلك وضرره على الإنسان في دنياه وأخراه، فيدفعه ذلك إلى البعد عنها وعدم مقارفتها، إلى غير ذلك من الأمور العظيمة التي لا تنال ولا سبيل إلى تحصيلها والفوز بها إلا من خلال العلم الشرعي. ولهذا فالعلم الشرعي به يبدأ وهو المقدم على العمل. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بدأ الله بالعلم قبل القول والعمل. والبدء بالعلم قبل القول والعمل في غاية الأهمية، لأن القول والعمل إذا كان على غير العلم سيكون مدعاة للانحراف والزلل والوقوع في البدع والأهواء والمحدثات التي حذر منها الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا سلوك طريق العلم الشرعي سبب لتسهيل طريق الجنة على الإنسان، وهذه الفائدة الأولى والفضيلة الأولى للعلم المستفادة من هذا الحديث العظيم، حديث أبي الدرداء. الثمرة الثانية قال: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وهذه فضيلة لطالب العلم، أن الملائكة تضع أجنحتها له رضا بما يصنع، أي رضا بصنيعه وهو طلب العلم. وهذا فيه دليل على محبة الملائكة لطلبة العلم، وأن الملائكة تحف طالب العلم بأجنحتها، وأنها ترضى أو يرضيها ما يصنعه طالب العلم من الحرص على طلب العلم وسلوك مسالكه والسير في دروبه. نظير هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وهذه عدة فضائل اجتمعت في هذا الحديث، لكن الشاهد منه قوله عليه الصلاة والسلام: وحفتهم الملائكة. فالملائكة تحف طلبة العلم بأجنحتها وتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. والصحيح أن الملائكة تضع أجنحتها وتحف طالب العلم بأجنحتها حقيقة، ليس المراد بذلك معاني أخرى، بل الأمر على ظاهره، فالملائكة تضع أجنحتها حقيقة لطالب العلم، ليس المعنى هو الخضوع أو اللين أو الرفق أو نحو ذلك من المعاني، بل الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم حقيقة رضا بما يصنع. ونحن وإن كنا لا نرى الملائكة إلا أننا على يقين بكل ما يخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم من أعمال يقومون بها، حتى وإن لم نرى ذلك. وفي النصوص، نصوص القرآن والسنة، إخبارات كثيرة عن الملائكة في أمور كثيرة ولا نراها، لكننا على إيمان تام بها. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليكم ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، ولكن لا تبصرون، أي لا تبصرون ملائكتنا الذين جاءوا لقبض روحه، روح قريبكم لا تبصرونه. فنحن في كل ما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم على يقين، وإن كنا لا نرى ذلك. وقد أورد ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه الذي أشرت إليه آنفا أن أحد الملاحدة سمع بهذا الحديث فأخذ يسخر ويقول: أين الملائكة؟ أين الملائكة؟ ويمشي بجنب بعض طلبة العلم ويسخر ويقول: أين الملائكة؟ وذكر أنه جاء بحذاء ووضع فيه مسامير وأخذ يمشي بهذا الحذاء الذي فيه مسامير بجنب طلبة العلم ويقول: أريد أن أطأ أجنحتهم، أريد أن أطأ أجنحتهم ساخرا ومتهكما. فأيبس الله تبارك وتعالى قدميه في مكانه، فأيبس الله قدماه في مكانه. هذه عقوبة معجلة للساخرين، وكثير هؤلاء، كثير هؤلاء في كل زمان ومكان، الذين لا يعظمون السنة ولا يعرفون حرمتها، وإذا بلغهم حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوافق أهواءهم سخروا به. وهؤلاء إن سلموا من العقوبة المعجلة لم يسلموا من العقوبة المؤجلة. قد ذكر النووي رحمه الله تعالى عن بعض هؤلاء الساخرين أنه سمع قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: إذا قام أحدكم من نومه فليغسل يده ثلاثا، قال: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فقال هذا الساخر: أنا أدري أين باتت، باتت معه في فراشه. قال ذلك ساخرا، مع أن الحديث واضح ومراد النبي صلى الله عليه وسلم به بين غير خفي، لكن هذا قال ساخرا: أنا أعرف أين باتت يده، باتت معه على فراشه. فنام، ولما أصبح وإذا يده في دبره. هذه عقوبة معجلة، وعقاب الآخرة أشد وأبقى. ولهذا السنة يجب أن تعظم، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تحترم، وأن يعرف المسلم لها قدرها ومكانتها وشأنها، وأنها كلام المعصوم عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه. فهذه الفضيلة الثانية، قال إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، أي رضا بصنيعه وهو سلوك طلب العلم. وهذا الأمر عندما يستحضره طالب العلم يزيل عنه الوحشة ويؤنسه ويدفعه إلى الإقبال على الطلب. وهذه من المعاني التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لنا هذه الأحاديث لأجلها، حتى نرغب ونقبل. فطالب العلم إذا عرف أن الملائكة تحفه بأجنحتها يأنس ويفرح وينشط ويجد ويعرف أن هذا شرف وفضل ومكانة، فيجاهد نفسه على الإخلاص ويجاهد نفسه على الطلب. أيضا إذا عرف أنه في مجلس العلم تحفه الملائكة، وأن الملائكة تبحث عن حلق العلم ومجالس الذكر، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة فضلا، أي يطلبون مجالس الذكر، فإذا وجدوا قالوا هذه بغيتكم، أو كما جاء في الحديث. فيفرح طالب العلم بمثل هذه المعاني، أن الملائكة تحضر مجالس العلم، وأنها تحف طلبة العلم بأجنحتها، وأنها تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فهذا الأمر عندما يستحضره طالب العلم يزيد إقباله وحرصه ورغبته ودأبه ونشاطه في العلم وتحصيل العلم. ثم الفضيلة الثالثة في هذا الحديث العظيم لطلب العلم وتحصيل العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر، أي ليلة التمام، ليلة الرابع عشر والخامس عشر عندما يكتمل ويتم. قال فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. الكوكب جميل وله نور، وإذا نظر إليه الناظر ينظر إلى شيء جميل، لكن نور البدر نور الكوكب قاصر عليه، نور الكوكب قاصر عليه، وأنت تعلم ذلك في آخر الشهر عندما يصبح عندما يذهب ضوء القمر ويذهب الإبدار والضياء الذي يكون في وسط الشهر. وإذا كنت في الصحراء ترى النجوم ويعجبك جمالها، لكن المكان الذي أنت فيه ماذا؟ مظلم، وقد لا تهتدي إلى الطريق، مع أن النجوم المضيئة موجودة في السماء، لكن المكان مظلم. فإذا جئت في ليلة الخامس عشر، ليلة الرابع عشر عندما يكتمل ضياء القمر، تجد أن المكان مضيء تماما. وهذا التشبيه من النبي عليه الصلاة والسلام للعالم بالقمر ليلة البدر وللعابد بالكواكب فيه إشارة إلى أن العالم والعابد في كل منهما خير، والكواكب مضيئة في نفسها وجميلة ومنظرها جميل وزينة للسماء وحسن وجمال وبهاء، لكن القمر شيء آخر. القمر ليلة البدر شيء آخر، لأنه يضيء للناس ويملأ الأرض عندما يطلع عليها، يملأها نورا وضياء. والناس في الليلة ليلة الإبدار يمشون في الطرق وهم في نور وفي ضياء، لا يسقط في الحفرة ولا يميل عن الطريق، بل يرى الطريق واضحا أمامه. وهذا هو مثل العالم. العالم إذا وجد في المجتمع أضاء للناس الطريق، مثل ما قال بعض السلف، قال مثل العابد ومثل الناس مثل قوم في صحراء مظلمة فيها الهوام وفيها الوحوش وفيها إلى آخره وفيها الأشواك، فجاءهم ومعه سراج وأخذ يمشي أمامهم وهم يسيرون وراءه في طريق واضح. هذا مثل العالم، العالم الذي يضيء للناس طريقهم بنور السنة وضياء الحق والهدى الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مثله. وقد نقل الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه المتقدم عن بعض أهل العلم سرا جميلا في تشبيه العالم بالقمر ليلة البدر. قال: الله جل وعلا وصف نبيه صلى الله عليه وسلم بالسراج المنير، وصفه الله تبارك وتعالى بالسراج المنير، بهذا وصف الله تبارك وتعالى نبيه. والسراج هو الشمس كما يدل على ذلك قول الله تعالى: وجعلنا سراجا وهاجا. فمثل النبي عليه الصلاة والسلام مثل الشمس في إضاءة الدنيا والنور والضياء العظيم بما بينه عليه الصلاة والسلام من وحي الله تبارك وتعالى ودينه، لأن وحي الله نور. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. قال: ذلكم العالم. والقمر إنما يقتبس نوره من الشمس، والعالم هو من يرث الأنبياء ويقتبس نوره والضياء الذي عنده من الأنبياء. ولهذا الشمس ولهذا القمر عندما لا يأتيه نور الشمس يصاب بماذا؟ بالكسوف، يصاب بالكسوف، فالضياء الذي فيه يقتبسه من نور الشمس. وهذا هو مثل العالم. وهذا يفيد أن العالم كلما قوي اقتباسه من نور السنة وضيائها زاد في إبداره وزاد في ضيائه وزاد في نوره وزاد في ثمراته بحسب حظه مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: وإن مثل العالم والعابد وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. العالم ما عنده من العلم والخير ليس قاصرا عليه، بل هو لا يزال يفقه الناس ويعلم ويبين ويوضح ويشرح وينهى عن الحرام ويبين الأحكام. فالعلم الذي عنده هو ضياء للناس. وكثير من المناطق في الدنيا عبر التاريخ كانت مظلمة بالجهل، وقيض الله تبارك وتعالى لها عالما مصلحا فأصبحت مضيئة بالعلم. وقد قال بعض أهل العلم قديما: لولا أهل العلم، أي بعد فضل الله ومنه، لأصبح الناس مثل البهائم. لولا أهل العلم، أي بعد فضل الله، لأصبح الناس مثل البهائم. كيف يصلون؟ كيف يتوضؤون؟ كيف يصومون؟ كيف ينكحون وكيف يطلقون وكيف يعرفون الحلال من الحرام؟ كيف يعرفون الأحكام إلا عن طريق أهل العلم؟ فهذا الضياء وهذا النور إنما يعرف عن طريق العلماء. ولهذا العلماء مثل البدر، ضياء يضيئون للناس طرقهم، يبينون لهم دين الله سبحانه وتعالى، يوضحون لهم الأحكام، يبينون لهم الحلال من الحرام، هذا شأن العلماء. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام الفضيلة الرابعة في هذا الحديث، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: وإن العالم ليستغفر له كل شيء، ليستغفر له كل شيء حتى الحيتان في الماء، أي الأسماك التي في المياه تقول اللهم اغفر له، تدعو له بالمغفرة، يستغفر له كل شيء. وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ويستغفرون للذين آمنوا. وهذا الاستغفار لعموم المؤمنين، استغفار الملائكة، لكن هذا الاستغفار الشامل العام من المخلوقات حتى الحيتان في الماء، هذا خاص بأهل العلم، خاص بأهل العلم، يستغفر لهم كل شيء حتى الحيتان في الماء، حتى الحيتان التي تسبح في المياه ويصطادها الصيادون ويأكلها الناس، هذه الحيتان التي في الماء تستغفر للعالم. والعلماء ذكروا في ذلك حكم، منها أن وليست هي كل شيء ولكنها حكم تتلمس، منها أن نفع العالم بل يصل نفعهم حتى إلى البهائم والحيوانات والدواب، كلها يصلها نفع العالم. العلماء يبينون للناس أحكام كثيرة تتعلق بالحيوانات، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. الصحابي الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشاة أذبحها وأرحمها، قال: والشاة إذا رحمتها رحمك الله. فالعلماء يبينون هذه المعاني، النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ الطير غرضا، أحكام كثيرة تتعلق بالبهائم والدواب والرفق بالحيوانات يبينها أهل العلم. فالدواب أيضا تأخذ نصيبها وحظها من بيان العالم ونصحه، فهذه من الحكم التي قالها أهل العلم في استغفار الحيتان في الماء للعالم. لكن هناك أمر أعظم من هذا وأجل، ألا وهو أن المخلوقات، السماوات والجبال والدواب وكثير من الناس، يسبحون الله ويعبدونه ويطيعونه إلا من حقت عليهم الضلالة، فهي كلها مطيعة لله، السماوات والأرض والجبال والدواب والأشجار كلها مطيعة لله، كلها مطيعة لله. وقد جبلها الله عز وجل، أو جعلها الله سبحانه وتعالى محبة لمن أطاعه. والعلماء هم أفضل الناس في الدعوة إلى طاعة الله، ولهذا حظي العلماء بهذا الشرف العظيم أن كل شيء يستغفر لهم حتى الحيتان في الماء، لأنهم هم الذين يقومون بمهمة بيان الدين وإشاعته في الناس ونشره، فينتشر الخير وتعم الفضيلة وتكثر العبادة ويقبل الناس على طاعة الله عز وجل بالجهود التي يوفق الله تبارك وتعالى أهل العلم لبذلها وييسرهم لنشرها. فهذه الكائنات المطيعة لله تبارك وتعالى تستغفر للعالم، لأنه يدعو إلى تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى، وهي كائنات مطيعة لله سبحانه وتعالى، خلقها على هذا الوصف: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فهي تسبح وتحمد الله عز وجل وتطيعه، بل إن الله عز وجل أسمع نبيه وبعض الصحابة تسبيحا هذه الجمادات. جاء في بعض الأحاديث أن الصحابة رضي الله عنهم سمعوا التسبيح في حصيات كانت بيد الرسول عليه الصلاة والسلام، وسمعوا صوت التسبيح يصدر من الحصيات تقول سبحان الله سبحان الله تسبح الله، وأخذها أبو بكر في يده وسبحت، وعمر أخذها في يده رضي الله عنه وسبحت، وسمع الصحابة تسبيحها، والحديث ثابت. فالشاهد أن هذه الكائنات مطيعة لله تبارك وتعالى وممتثلة لأمره تبارك وتعالى. ولما كان شأن العلماء في الناس شأن المبين لدين الله الساعي في تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى، كان لهم هذه الفضيلة العظيمة التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: وإن العلماء لا يستغفر لهم كل شيء حتى الحيتان في الماء. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام فضيلة أخيرة في هذا الحديث، وهي الفضيلة الخامسة، بقوله صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء. وإن العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ولهذا يروى في بعض الآثار أن أبا هريرة رضي الله عنه جاء للناس وهم في السوق يبيعون ويشترون، فقال لهم رضي الله عنه: ما معناه؟ ما بالكم هنا جلوس وميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد، ما تأخذون منه؟ فانطلق الناس إلى المسجد، كل يريد نصيبه من الميراث، وفي البال أن فيه مال يقسم. أو فلما وجدوا دخلوا المسجد وجدوا عالم يفقه الناس، قال له: ماذا ميراث النبي؟ النبي لم يورث دينارا ولا درهما، وإنما ورث العلم، هذا ميراث النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فإن العلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ولهذا حظك من هذا الميراث، حظك الوافر من هذا الميراث بحسب حظك من تعلم دين الله تبارك وتعالى والتفقه في سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا فاز العلماء بهذه الفضيلة العلية والرتبة المباركة، حيث قال عليه الصلاة والسلام: أن العلماء ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء، وأخبر أن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ومن الأحاديث في فضل العلم حديث أشرت إليه، وفي صحيح مسلم قال فيه صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وهذه أربعة فضائل أقف وقفة مختصرة عند الأخيرة منها، وهي قوله صلى الله عليه وسلم في تمام هذا الحديث: وذكرهم الله في من عنده. كفى في طالب العلم نبلا وشرفا أن يفوز بهذه الفضيلة، أن يذكره الله سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى الكرام الأطهار البررة، كفى بك شرفا أن يذكرك رب العالمين جل وعلا في الملأ الأعلى. قال: وذكرهم الله في من عنده. وقد جاء في صحيح مسلم عن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: بين نحن جلوس في المسجد حلقة في المسجد نتذاكر، إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما أجلسكم؟ ما أجلسكم؟ أي لأي شيء جلستم؟ قالوا: جلسنا نذكر الإسلام وما من الله علينا به. فهم جلسوا في مجلس علم، قالوا: جلسنا نذكر الإسلام وما من الله علينا به. فقال عليه الصلاة والسلام: الله ما أجلسكم إلا ذلك، يستحلفهم بالله، ما أجلسكم إلا ذلك، يعني ما جلستم في المسجد إلا لأجل هذا الأمر ذكر الإسلام وتذاكره؟ ما جلستم إلا لهذا الأمر؟ قال فقلنا والله ما أجلسنا إلا ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام أما والله إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن أتاني جبريل آنفا فأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته. أتاني جبريل آنفا فأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته. فانظر إلى هذه الفضيلة، جلسوا في المسجد حلقة يتذاكرون الإسلام وما من الله تبارك وتعالى عليهم به، فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم وسألهم عن هذا الجلوس فقالوا له السبب فحلفهم ثم أخبرهم بهذا. قال أما والله إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن أتاني جبريل آنفا فأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته. فكفى بطالب العلم وفي طلب العلم شرفا ونبلا أن يفوز بذكر الله تبارك وتعالى له في الملأ الأعلى عند الملائكة الكرام الأطهار البررة. ومثل هذه المعاني العظام التي جاءت في سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، إذا عرفها المسلم وعرفها طالب العلم نشطته وزادت في رغبته وحرصه ودأبه على العلم وتحصيل العلم وطلبه. والسنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام مليئة بالأحاديث التي تدل على فضل أهل العلم وفضل العلماء ومكانة العلماء وحق العلماء. الأحاديث عنه صلوات الله وسلامه عليه في هذا المعنى كثيرة جدا، وكل ذلكم يدعو المسلم أن ينتبه لنفسه وأن يغتنم ما بقي من حياته في أن يجعل له حظا ونصيبا من هذا العلم الشرعي الذي مضى معنا شيء قليل ونزر يسير من فضائله الواردة في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وطلب العلم لا يعادله شيء. وهنا أقف مع كلمة للإمام أحمد لأنتقل من خلالها إلى جانب آخر في هذا الموضوع، وهي قوله رحمه الله تعالى العلم لا يعادله شيء إذا صلحت النية. العلم لا يعادله شيء إذا صلحت النية. قيل وما صلاحها؟ قال أن تنوي به رفع الجهل عن نفسك وعن غيرك، هذا صلاح النية في العلم. قال أن تنوي به رفع الجهل عن نفسك وعن غيرك. وهذا المعنى لنلاحظه أو لننتبه له في قصة الوفد، وهي في صحيح البخاري. قصة الوفد، وفد عبد القيس الذين جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ورحب بهم، رحب بهم قال مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة. وقالوا يا رسول الله إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بقول فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. هذا صلاح النية في طلب العلم. قالوا نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه طالب العلم في طلبه للعلم، أن يكون هدفه من طلب العلم أمران. الأمر الأول أن يدخل هو بهذا العلم الجنة، أن يدخل بهذا العلم الجنة. قد مر معنا الحديث قريبا، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فيطلب العلم ليدخل بهذا العلم الجنة، ويكون هذا هدفه من طلب العلم. لا يطلب العلم للرئاسة ولا للزعامة ولا للشهرة ولا للدنيا ولا لأي غرض ذا الآخر، وإنما يطلب العلم وهو يريد بطلبه له أن يدخل الجنة. هذا الهدف الأول. والهدف الثاني أن يرفع الجهل عن الناس. الآن لو تفكر كل واحد منا في حال كثير من الناس في أنحاء الدنيا، هل هم على بصيرة بدين الله؟ هل الأمور واضحة لهم؟ أم أن الشبهات غزت والشهوات أهلكت والعبادة ضعفت وأيضا الضلالات عمت وطمت وأشياء كثيرة جدا؟ فإذا نظر الإنسان يجد في الناس حاجة شديدة إلى العلم، فهذا يدفعه إلى أن يجتهد في طلب العلم حتى يرجع مبصرا للناس. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. ولهذا كان من أهل العلم في بداية أمره من رحل من بلده إلى بلاد فيها علم وفيها علماء وفيها فقه في دين الله، ثم رجع إلى بلده عالما فقيها مفتيا قاضيا، وارتفع شأنه ومكانته وأصبح له نفع عظيم، بل أصبح له ذكر عظيم على مر التاريخ ومد الأيام، وذكره بالخير وبالجميل. والموضوع واسع، لكن ما ذكر فيه إن شاء الله خير لنا أجمعين. وأسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا سواء السبيل، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.